الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. وبعد، هذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من شرح كتاب دليل الطالب، نأخذ فيه بعض باب الزكاة. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الزكاة، وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، وشروطها أربعة: أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة، فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي للمرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. الثاني الآلة، فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء، ويكفي قطع البعض منهما ولو قطع رأسه حل. ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع، وما صيد بشبكة أو فخ، أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة، كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه. وما قطع حلقومه أو بينت حشوته فوجود حياته كعدمها، لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد، فتمم الذكاة على الفور. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان. الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح، وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها. ويسن التكبير، وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، ومع ذكر ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. قال فصل: وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يذبح إلا بذبحه، لم يبح إلا بذبحه. ويكره الذبح بآلة كالة، وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، وسن توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر، والإسراع في الذبح. وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل.
تقدم معنا أن الأطعمة على نوعين: الأول اللحوم، ولحم الحيوان، والثاني غيرها من المطعومات كالثمار والزروع. وقد تقدم شيء من أحكام الأطعمة، ونتحدث اليوم عما يتعلق بلحوم الحيوانات. والحيوانات على نوعين: النوع الأول ما لا يحل أكله، فمثل هذا لا تنفع فيه ذكاة. والثاني حيوان تعمل فيه الزكاة وتقلب حكمه، فهذه الحيوانات على نوعين: ميتة لا تحل إلا للمضطر، وغير الميتة. وغير الميتة على نوعين: حيوانات لا تحتاج إلى زكاة الجراد والسمك، حيوانات تحتاج إلى الزكاة. الحيوانات التي تحتاج إلى زكاة لا تحل إلا إذا وجد فيها أحد ثلاثة أشياء: الأولى إن كانت مقدورا عليها فلا بد من ذبحها أو نحرها، والثانية إذا كانت غير مقدور عليها فبجرحها من أي مكان، والثالثة الصيد. وابتدأ المؤلف هنا بالكلام عن زكاة المقدور عليه. والزكاة على نوعين: ذبح ونحر. والذبح يكون في أعلى الرقبة، والنحر يكون في أسفل الرقبة. والذبح يكون لأكثر الحيوانات ومنها الأغنام والماعز والبقر والأرانب والوعل. والنوع الثاني النحر، ويكون للإبل، يكون للإبل. وذكر المؤلف أن شروط الزكاة للحيوان المقدور عليه أربعة: الأول أن يكون المذكي عاقلا مميزا قاصدا للزكاة، وذلك لأن الزكاة فعل فلا بد أن يكون ذلك الفعل معتبرا، ومن ثم لا تحل ذبيحة المجنون. لماذا؟ لأنه لا يقصد ذبح الحيوان. ومثله أيضا الطفل غير المميز، فإن جمهور أهل العلم يرون أن الطفل غير المميز لا تحل زكاته. قوله هنا قاصدا للزكاة، أي لا بد أن يكون ممن يقصد الزكاة، ممن شأنه أن يقصد الزكاة. فهذه صفة بالقوة وليست صفة بالفعل. إذا كان شأنه ممن يقصد الزكاة حلت ذبيحته. ولا يشترط أن يكون قاصدا للأكل، لو ذبح الحيوان وذكاه من أجل أن يريحه أجزى وجاز أكله. ومثله أيضا ما لو قصد بالذبح الوفاء بنذره، فإنه في هذه الحال يحل وإن لم يقصد بيعه أو لم يقصد أكله. ومثله في هدي التمتع، كانوا في الزمان السابق يذبحون الهدي ويتركونه ما يقصد أكله، فلو وجد بعد ذلك من يأخذ هذا اللحم جاز له أن يأكل منه. قال فيحل ذبح الأنثى، لا فرق في الذبح بين أن يكون الذابح ذكرا أو أنثى. وقد ورد الصحيح من حديث كعب بن مالك أن جارية رأت بشاة من الغنم مواتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. فهذه جارية، دل هذا على صحة ذبح الأنثى. وظاهر قوله جارية أنها مملوكة، يدل هذا على أن المملوك تصح زكاته. وكذلك هنا في الحديث لم يستفصل هل هي حائض أو ليست بحائض، فدل هذا على أن الحائض تجوز زكاتها. قال والكتابي، أن يجوز لنا أن نأكل ذبيحة الكتابي، ذلك لقول الله عز وجل يسألونك اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقد والمراد هنا ذبائحهم، لأن طعام غير أهل الكتاب من غير الذبائح جائزة. قال إلا المرتد، إلا هنا ليست على بابها، فالمرتد ليس مسلما ولا كتابيا، وحينئذ نقول المرتد لا يجوز أن تؤكل ذبيحته، وذلك لأن الشرع اقتصر في حل الذبائح على طعام المسلمين وطعام أهل الكتاب، فدل هذا على أن من سواهم لا تحل ذبيحته. قال والمجوسي، مراد بالمجوس عبدة النار، فهؤلاء لا تحل زكاتهم ولا تؤكل ذبيحتهم، لأن الشرع خصص حل الذبيحة والأكل من الطعام بالمؤمنين والذين أوتوا الكتاب. قال والوثني، المراد بالوثني من يعبد الأصنام أو الأحجار، فهؤلاء لا يجوز أكل ذبائحهم. قال والدرزي، فإن الدروز والنصيرية ليسوا بمسلمين، لأنهم يعتقدون، بعضهم يعتقد ألوهية علي رضي الله عنه، وهذا شرك مخالف لأصل التوحيد. والشرط الثاني من شروط حل الزكاة أن تكون الآلة صالحة للزكاة، من ثم لا بد أن تكون محددة، فلا يصح أن تكون مما يضرب، مما يضرب به. قال فيحل الذبح بكل محدد من حجر، كما في حديث كعب بن مالك الذي تقدم، وقصب، كان القصب مما تمكن فيه الزكاة جاز الزكاة به، والخشب والعظم. العظم مما وقع الاختلاف فيه، جمهور على أن الزكاة بالعظم صحيحة جائزة، قال طائفة بأن العظم لا يصح أن يكون آلة للزكاة، واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، ثم قال أما السن فعظم، دل هذا على أن السن لا يجوز أن يذكى به، وأخذ من قوله أما السن فعظم عدم جواز التذكية بالعظم. قال غير السن، فلا يصح لنا أن نذكي بسن، بعض الناس يأخذون شيئا من أسنان بعض البهائم فيذكون به، فنقول هذه الزكاة لا تحل. قال والظفر، أيضا أنه غير مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. الشرط الثالث يتعلق بما يقطع من الرقبة، فإن الرقبة فيها أربعة أشياء، أولها الحلقوم، وهو مجرى النفس، والثاني المريء، وهو مجرى الطعام والشراب. الحلقوم يذهب إلى الرئة، والمريء يذهب إلى المعدة. وبقي الوتجان، وهما عرق الدم. وقد وقع الاختلاف فيما يكفي، فيما يكفي. مذهب الحنابلة على أن الإجزاء يكون بقطع الحلقوم والمريء، وهناك طائفة قالت لا بد من قطع الأربعة، وهناك من قالوا بأنه يجزئ قطع البعض مع اختلاف بينهم في ذلك. قال ويكفي قطع البعض منهما، أي لو قطع بعض الحلقوم أجزأ، لو قطع بعض الحلقوم وبعض المريء أجزأ، فلا تشترط في حل الزكاة إبانتهما. والمعنى في هذا أن العبرة بزهوق الروح بالزكاة، والروح تزهق بقطع بعض هذه الأشياء. والأظهر من أقوال أهل العلم في المسألة أنه لا بد من قطع الوتجين، لا بد من فري الوتجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل، ونهر الدم لا يكون إلا بفري الأوداج. وتقدم معنا أن الوتجين عرقان محيطان بالحلقوم، وشيخ الإسلام بن تيمية يرى أنه إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزاء، لعل الصواب أن الحكم متعلق بقاطع الوتجين. لو قدر أنه استمر في الرقبة في الذبح حتى قطعها، فنقول هذا يجزئ. قد ورد عن علي أنه ضرب مرة ذبيحة بسيفه حتى قطع الرقبة، وقال تلك زكاة. ومن كان فيه حياة فإنه لا، وكان مقبوضا عليه فلا بد من زكاته، لا بد إيش من زكاته. لو قدر أنه قدر على الصيد وهو حي، فحينئذ مات بعد أن أمسك به، وش الحكم؟ ولا تحل ميتة. أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة، فحينئذ نقول زكه، فإن زكاه أجزأ أكله وأصبح مباحا، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله ولما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قال ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت، يعني وجد عند السبب الموت ولم يمت بعد، من مثل منخنقة لا زالت حية، أو مريضة، أو أكلة السبع أكلها ذئب أو غيره، وما صيد بشبكة أو فخ، أو أنقذه من مهلكة. فهذه الأشياء فيها سبب الموت، فإذا أدركها قبل أن تموت وفيها حياة مستقرة فذكاها، فحينئذ نقول تحل. بأي شيء نحكم بأن الحياة مستقرة؟ قال بتحريك اليد أو الرجل أو طرف العين. ويقول الإمام أحمد إذا مصعت بذنبها يعني حركته حركة شديدة وطرفت بعينها أي أصبحت تفتح العين وتغلقها. لو قدر أن هناك حيوان قطع حلقومه حينئذ نقول هذا لا يحل. لماذا؟ لأنه مات قبل وجود الزكاة. قطع حلقومه لا تبقى في حياة مستقلة. ومثله من أبينت حشوته، مراد بالحشوة الأمعاء، أبينت أي أبعدت عنه، إن من أبينت عنه أمعاؤه غلب على الظن موته بذلك. قال ما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فهذه لا تحل بالزكاة بعدها. لماذا؟ لأن وجود الحياة في هذه الحيوانات كعدمه. قال لو قطع الذابح الحلقوم ولم يستمر، انتظر ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر، إن عاد فتمم الزكاة على الفور. لماذا؟ لأنه قد أنهر الدم فجاز أكل ذبيحته. تلاحظون هنا أن هذا الكلام مبني على قول الحنابلة بأنه لا بد من قطع الحلقوم والمريء. في ثنايا هذا الشرط ذكر المؤلف القسم الآخر وهو ما عجز عن ذبحه، مثل له بالبئر الواقع في بئر، فحينئذ تكون زكاته بقطع أعضاء بحسب ما تيسر ويأكلونها ولا تحتاج إلى زكاة أخرى. قال فزكاته بجرحه في أي محل كان. وورد في حديث رافع بن خديج كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشرد بعير وكان في القوم خيل فأعياهم فطلبوه فأعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش، ما غلبكم منها فاصنعوا به كذا. هذا كله فيما لا يقدر عليه. الشرط الرابع قول بسم الله، قول بسم الله التسمية، فإن الله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف العلماء في التسمية هل هي شرط لا تصح التذكية إلا به كما قال بذلك طائفة من الأحناف والمالكية، أو هو مستحب كما يقول أكثر الشافعية. ومذهب أحمد وسط في هذه المسألة، فقالوا بأن التسمية واجبة في الصيد مطلقا حال العمد وحال النسيان، فلا تصح ولا يصح أكل الصيد إلا إذا كان مسمى عليه. وأما بهيمة الأنعام المقدور عليها فهم يقولون هذا التسمية واجبة وليست بشرط، ومعنى كونها واجبة أنها تسقط في حال النسيان والسهو. وأكثر أهل العلم على أن التسمية يستحب أن يكون معها تكبير، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك عند ذبحه للضحايا. قال لا جهلا، أي فمن كان يجهل كيفية، أي من كان يجهل وجوب التسمية فتركها فإنها لا تسقط عنه، بخلاف من ترك التسمية سهوا. قال المؤلف ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة، وذلك لحصول الشرك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل بلفظ أنه أن الله عز وجل قاله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بذكاة الجنين، والمراد بالجنين الحمل الذي يكون في بطن أمه، فإن كان قد خرج وولدته وهو حي في حياة مستقرة فلا بد من الذكاة يماثل من سبق، وأما إذا لم يخرج من بطن أمه إلا ميتا بعد تذكيتها حينئذ تجزئ ذكاتها، ويقال ذكاة الجنين ذكاة أمه، وقد ورد ذلك مرفوعا من حديث جماعة من الصحابة. والحنفية يرون أن الجنين لا بد له من زكاة مستقلة، ولذا استحب أحمد أن يذبح. إذا قول الحنفية يقول لا بد من زكاة مستقلة، لا تجزي زكاة أمه عنه. أما إذا خرج الجنين حيا وفي حياة مستقرة فحينئذ لا بد من ذبحه، ولا يجزي إذا لم يذبح. تقدم معنا أنه يلاحظ في الحيوان أن لا يكون ميتة قبل الزكاة، الفرق بينهم في هذا نعم
تابع
يعني هذا الدليل فيه أن يقال تابع. ورد حديث زكاة الجنين زكاة أمه كما تقدم. إذا الحنفية وش يقولون؟ لابد من تذكية زكاة مستقلة. قالوا لي أن عنده نفسان، كل نفس لابد فيها من زكاة، والقول الأول أرجح لورود الخبر. إذن قال: وإن خرج حيا حياة مستقرة فلا بد من ذبحه، لأن حينئذ استقل بحياته ولم يعد تابعا فلا بد له من حكم مستقل. قال: ويكره الذبح بآلة كالة، المراد بالآلة الكالة غير الحادة، وذلك لما فيه من تعذيب الحيوان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كذلك يكره سلخ الحيوان قبل زهوق نفسه، عند ذبح الحيوان يبدأ يتحرك ويصير فيه رعشة المذبوح، فلا يجوز أن نسلخ الحيوان حتى نتيقن أنه قد مات. والمراد بسلخ الحيوان إبعاد جلده عن جسده، ومثله أيضا كسر العنق، إن إذا ذبح الذبيحة يستحب أن يتركه حتى يبرد ولا يكسر عنقه حتى تزهق نفس الحيوان. قد ورد في الحديث: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق، في لفظ لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق، والصحابة على أن هذا الفعل ليس محرما إنما يؤخذ منه الاستحباب. قال: وسن توجيهه للقبلة، لوروده عن جاء طائفة من الصحابة، على جنبه الأيسر. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكاة الأضحية كان يفعل ذلك، وكذلك مثله في العقيقة. كذلك يستحب الإسراع في الذبح، يعني إذا تأكد أنه قد ذبح يستحب أن يسرع في الذبح بحيث لا يطول في مدة الذبح لئلا يكون تعذيبا للحيوان. قال: ما ذبح فغرق فإنه لا يحل. كان هناك طير فرماه بسهم فوقع في الماء، فيحتمل أن يكون موته بسبب السهم ويحتمل أن يكون بسبب الماء، وبالتالي نقول لا يجوز أكل ما كان كذلك ويعد ميتة، لأن اجتمع فيه سببان، أحدهما مبيح والآخر حاضر، فقدم سبب الحاضر. ومثله ما لو تردى من علو فمات. حينئذ نقول لا يحل. لما؟ لأنه ميت، اجتمع فيه سببان، سبب إباحة وسبب تحريم، فغلبنا جانب التحريم. ومثله أيضا لو ذبح حيوانا ولم يتيقن من موته فوطأ عليه شيء يقتله، يحتمل أن يكون الوفاة بالسبب المبيح، ويحتمل أن تكون بالسبب الحاضر. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا غيره فلا تأكل. ونجتبع سببان، سبب تحريم وسبب إباحة، فأمر بتركه. قال في الحديث الآخر: إذا صدت الطير فوقع في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا هو مذهب أحمد، كثير من أهل العلم على خلاف هذا، ولكن الأحاديث صريحة في الباب. هذا ما يتعلق بباب الزكاة وأحكامه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، إيش عندنا؟ سببان: لو وجد كلبين يأكلون في الصيد أو قد صادوا الصيد، حينئذ نقول لا يأكل هذا الصيد. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه سببان: سبب إباحه الكلب المعلم، سبب تحريمه الكلب الآخر. نعم. قدم وقطع الوديين. نعم. وش الإشكال؟ يعني أرجو أن لا تستشكل المسائل بناء على ذهنك، لابد يصير لها منطلق شرعي. لكن لا زال في حياة، واختلفنا في سبب الوفاة، هل هو السبب الأول أو السبب الثاني، فأمرنا بتركه. نعم. الذي يظهر أنه يكفي الوديان، لأنه قال ما أنهر الدم فكل، وإنهار الدم يكون إيش؟ الوديين. نعم. يشترط ألا نعلم أنهم ذكروا غير اسم الله، إذا كانوا يقولون باسم المسيح لم يجوز. الصين، الصين أكثرها من ليسوا مسلمين ولا أهل كتاب، وبالتالي لا تؤكل ذبيحتهم. إذا جاءت من بلد ننظر إلى الغالب في ذلك البلد هل هم أهل كتاب أو لا. أما الصيد فله باب مستقل نأخذه إن شاء الله. نعم.
بالنسبة لذكر المسيح، المسيح مع اسم الله،
اللي يفعل ذلك لا يجوز أكله، والذي لا يفعله يجوز أكل ذبيحته، ومن جهل حاله فالأصل سلامته. ديانة على العموم أنا أعطيتك القاعدة، ما علم أنهم ذكروا اسم غير اسم الله عليه لم يجوز، وما علم أنهم ذكروا اسم الله عليه جاز، وما جهل فالأصل جواز. نعم نعم هذا طيب. يلا وفق. نعم
شيخ، لو أكل السبع من الذبيحة بقيت حية
تقدم معنا أنها جائزة. نعم في أي شيء؟ هنا عندنا دليلان كلاهما مؤثر. غلبة الظن ما لها محل، لأن نتيقن بوجود سببي الهلاك المباح والحاضر.
شيخنا تغيير النحر إلى
ذلك الأظهر جواز لكن خلاف السنة. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم لذات المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله.